أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة حول ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى مختصة بنا، والمقدمة الثانية هي مقدمة الكتاب، والمقدمة الثالثة هي مقدمة العلم. أولا نقول، هل هي مقدمة بكسر الدال اسم فاعل، أو مقدمة بفتح الدال اسم مفعول؟ الظاهر أن كلاهما صحيح، هذا باعتبار وهذا باعتبار، وإن كان الأنسب بالنسبة إلى العلم أن يقال مقدمة العلم، لأن هي التي تقدم لنا العلم وتوضحه لنا قبل الدخول فيه. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى وهي مقدمة هذه المباحثة، فأنا أفضل أن أنبه على أمرين عادة أنبه عليهما في بداية كل مباحثة. الأمر الأول هو مستوى الطرح الذي سننتهجه في هذه المادة. الفكرة التي دائما أكررها للأحبة أن كل درس أو مباحثة له مستوى يجب أن لا يتعدى من حيث التوسع والتعمق. ففي مثلا درس الأجرمية في النحو، من يدرس النحو عندما يدرس الأجرمية أو التحفة السنية، وظيفته في هذه المرحلة أن يميز بين الفعل والفاعل، بين الاسم والفعل، بين المبتدأ والخبر، يعرف الأحوال، يعرف الصفات، يتعرف على المفاعيل، كان وأخواتها، إن وأخواتها، وما شابه ذلك. أن يتعرف على هذه الأمور بحيث يكون له أنس وسيطر على هذه الأساسيات والمبادئ هو المطلوب منه في هذه المرحلة. بعد ذلك في مرحلة أخرى بعد أن يتقن هذه الأمور، نبدأ معه في آراء الكسائي وآراء سيبويه وآراء الأخفش وما شابه في مرحلة أعمق. وفي مرحلة متأخرة أيضا نفتح أشبه ببحث الخارج في النحو، وعادة هو الذي يطرح مثلا في المغني، مغني اللبيب. مغني اللبيب أشبه ببحث الخارج في النحو، وهناك طبعا بعض المناهج أعمق وأوسع من كتاب المغني. فالفكرة أنه في دراسة أي علم يجب أن نراعي التدرج، ولا نعطي الطالب في مرحلة أعمق من المرحلة التي هو فيها بحيث نضيع عليه تلك المرحلة. فلو أتينا مثلا إلى الطالب في مرحلة الأجرمية وأعطيناه من أول درس رأي فلان كذا ورأي فلان كذا وفلان أشكل بكذا وفلان أشكل بكذا أو اعترض بكذا وهناك رأي كذا، أدخلناه في تشعبات الآراء وما شابه، عندئذ سينتهي من الأجرمية وهو لم يفهم الأجرمية ولا غير الأجرمية، لم يستطع أن يهضم شيئا، وفي الواقع نحن فوتنا عليه دور كتاب الأجرمية، لأنه نحن طرحنا عليه بحث خارج على كتاب الأجرمية، نحن لم ندرسه أجرمية وإنما درسناه بحث خارج على متن الأجرمية أو على تسلسل الأجرمية. بعض المشايخ يفرح بهذا الأسلوب، يعتقد أن هذا الأسلوب قوة في الدرس، إذا كان الدرس بهذا النمط يعتبره درس قوي لأنه فيه غزارة وفيه متانة، وفي الواقع هذا تحويل للدرس وإضاعة للطالب. ويصدق عليه المثل الحوزوي القديم القائل: أيها الطالب الناشي عليك بالمتون لا بالحواشي. لأنه عندما يدخل الطالب الناشئ إلى الحواشي، قال فلان ويرد عليه، قال فلان ويرد عليه، عندئذ لا سيما أيضا إذا همش كتابه بهذه التعليقات الكثيرة، ينتهي من ذلك وهو لم يفهم شيء، لا المتن ولا الحواشي. وأنا أتذكر أحد الطلاب عندما كان يدرس الشرائع كان يراجع بنفسه كتاب جواهر الكلام ويحشي على كتاب الشرائع من جواهر الكلام. وهذا الطالب إذا كان بمرحلة يعني عنده مؤهل أو عنده أهلية أن يفهم كلام صاحب الجواهر، يفترض أن لا يدرس الشرائع، يفترض لا أقل يتباحث الجواهر أو يدرس مثلا مكاسب أو يدرس خارج، لأنه جواهر الكلام من أهم المصادر في بحث الخارج. هذه النقطة التي ذكرناها أيضا تنطبق في علم الفقه وبقية العلوم. هناك في علم الفقه من يدرس الطالب في مرحلة الرسالة العملية ماذا؟ كأنه بحث خارج. الطالب في مرحلة الرسالة العملية بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة أن يتعرف على الأحكام، كيف يتوضأ، كيف يصلي، لو سئل عن بعض المسائل بماذا يجيبهم على هذه المسائل طبق رأي المرجع الفلاني. بحاجة أن يتعرف على الفرضيات الفقهية وعلى الجواب الفقهي الواضح لهذه الفرضية فقط. ويخطئ الأستاذ عندما يقوم بعملية تحويل درس الرسالة العملية إلى ماذا؟ إلى بحث خارج، يقول هذا الرأي دليله كذا رواية، وهناك رأي آخر لفلان واستدل به بكذا رواية، وهذه الرواية ضعيفة، وهذه الرواية يمكن تصحيح السند بالمبنى الفلاني. هكذا يتحول درس الرسالة العملية إلى بحث خارج، وربما يفرح الطالب بذلك، ربما الطالب يفرح بذلك، يتصور أن هذا قوة في الدرس، لكن في الواقع أن هذا ما هذا إضاعة إلى الدرس. إذن ما هو المنهجية التي سنسلكها؟ نحن نريد أن نحافظ على ماذا؟ نحافظ على مستوى أصول المظفر، يعني لا نريد أن نحول أصول المظفر إلى درس خارج بحيث نأتي بكل ما ذكره الأخند الخراساني وما قاله الشيخ الأنصاري وما قاله النائيني وما قاله سيد الشهيد إذا هكذا فعلنا سيتحول الكتاب من أصول المظفر إلى كتاب آخر. هذه النقطة الأولى فيما نحن فيه. النقطة الثانية فيما نحن فيه أنه الطالب إذا لم يقم بنشاط في عملية التعليم فإنه لن يتعلم ولن يحفظ المعلومة بطريقة قوية، يعني بدرجة قوية. بمعنى إذا اكتفى الطالب بمجرد استماع، يستمع وذهب إلى البيت، لا سيما إذا لم يكن هناك أسئلة ولم يكن هناك مباحثة، لعله يذهب البيت ويترك الكتاب جانبا إلى اليوم التالي، واليوم التالي يأتي بالكتاب، ولعل البعض أيضا لا ينزل الكتاب من سيارته، يبقى الكتاب في سيارته، ينزل البيت وفي اليوم الآخر يأتي بالكتاب من السيارة ويدخل إلى الدرس. هكذا لن يستفيد الطالب أنه لا يراجع، لا يباحث، لا يطلع، لا يفكر في هذا العلم. إذن أي علم نريد أن نتعلمه كلما سعينا أكثر في عملية التعلم، تعبنا أكثر في الأسئلة، في البحث، في مثلا تلخيص المادة، في عملية تقرير المادة، في عملية التفكير فيها، مراجعة بعض الأسئلة، كلما كان ذلك أدعى لإتقاننا إلى ذلك العلم. ولذلك بعض الأساتذة يهتم بسؤال الطلاب، أنا سابقا كنت من هذا النمط، يعني مثلا يمر علينا والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه جيد أن نتساءل ما هي النسب الأربعة التي مرت بنا في علم المنطق، ما معنى هذه النسبة، ما هي النسب الأخرى، حتى نستحضر بقية الأمور. بعض الأساتذة أيضا يعرب بعض الكلمات، هذه الكلمة ما هي إعرابها، ولا سيما الكلمات التي يعني فيها شيء من الغموض، كيف يمكن أن نعرب هذه الكلمة، حتى نربط أيضا علم النحو. طبعا أنا شخصيا لا أحب أن أربط جميع العلوم في علم الأصول، لكنه مثلا أن نتذكر ما قاله الشهيد الأول شهيد الصدر في الحلقة الأولى مثلا، أو ما قاله في الحلقة الثانية، لا سيما وأنكم قد درستم الحلقة الثانية، ماذا قال هناك، هذا شيء مطلوب. لأن نريد أن نتذكر معلومات الأصولية. قد نتقدم في الدرس ويأتي أمر مرتبط بما قلناه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، علينا أيضا أن نتذكر. فأيضا فالحاصل من هذه النقطة، أنا أحب أن نتساءل ماذا مر بنا في حول هذا الأمر سابقا، ماذا قلنا سابقا، حتى نربط الدروس مع بعضها البعض والكتب مع بعضها البعض وننضج. أما إذا اكتفينا بمجرد الاستماع لن تثبت المعلومة.
المناسب طالع بعض الشروح، شروح نفس المتن،
أرسل لكم إن شاء الله إلى أفضل الشروح التي اطلعت عليها الآن. أنا الآن حاليا يعني أعمل عملية مراجعة لبعض الشروح لألحظ أي شروح أفضل. فهذه النقطة الثانية فيما يرتبط، طبعا هذه النقطة الثانية تزعج بعض الطلاب، يعني مرة كثير من الطلاب أو بعض الطلاب ينزعج من سؤاله عندما تسأله ما هذه الكلمة ما معناها، أو ما هو هذا، ما شرح هذا المصطلح، أو ما معنى أمارة، ما معنى أصل محرز، وما معنى مثلا غير ذلك أصل عملي. بعضهم يتضايق كأنه يشعر أنه هذا فيه إحراج له أو ما شابه، فينفر من الدرس. أنا أقول بالعكس، هذا الأسلوب في صالحه، لأنه حتى يدركوا أنه فعلا المعلومات تتجمع في ذهنه، تتركز في ذهنه، أو أنه فعلا يضيع وقته بعدم المراجعة بدرجة صحيحة ومطلوبة. إذن هذان الأمران كانا مقدمة لجلساتنا المباركة إن شاء الله. أما مقدمة الكتاب، أنا أعتقد أن مقدمة الكتاب التي كتبها الشهيد الصدر للحلقات، بما أنكم درستم الحلقات، لا يمكن أن نشرحها في بداية الدرس. لماذا؟ وكذلك طبعا مقدمة الموجودة في كتاب أصول المظفر التي ألحقت بالكتاب لا يمكن أن نتعرض لها في البداية. لماذا؟ السبب فيهما واحد، لأن في المقدمة يقارن بين المدارس الأصولية ويذكر بعض المسائل المباحث الأصولية، فلان فعل كذا في المبحث الفلاني، فلان جدد المبحث الفلاني، فلان قدم المبحث الفلاني، فلان كذا. فالتعرض إلى المدارس الأصولية والمميزات والإيجابيات تارة أو السلبيات أو النواقص تارة أخرى، وما أنجزه فلان وما أنجزه فلان وكذا، هذا يتوقف على أن يكون الطالب ماذا قد درس هذه المباحث حتى يكون في الصورة حسب تعبيرنا. فإذا مقدمة السيد الشهيد في الحلقات لا يفهمها الطالب في تقديري إلا بعد أن ينهي الحلقة الثانية. إذا أنهى الحلقة الثانية بعد ذلك رجع إلى مقدمة الحلقات سيفهم ما هي الأمور التي حدثت أو اشتكى منها الشهيد أو أبرزها الشهيد في مقدمة الحلقات. كذلك ما نحن فيه، يعني لو أردنا أن نقرأ مقدمة الكتاب ماذا فعل الشيخ الأنصاري وماذا فعل الآخوند وأيضا المحقق الأصفهاني وما شابه، والشيخ أيضا المظفر إنجازاته فيما نحن فيه والمباحث التي تعرض إليها، هذا لو أردنا أن نشرحها في الواقع نحتاج أن نفهم الكتاب ومصطلحات الكتاب ومباحث الكتاب حتى نكون في الصورة. ولذلك سأتعدى أن مدخل الكتاب وأبدأ، طبعا مدخل الكتاب الذي ألحق به، المصنف بدأ مباشرة في ماذا؟ مباشرة في المدخل. المدخل في الواقع هو مقدمة للعلم، لكنه عبر بالمدخل لماذا؟ عبر بالمدخل هنا لأنه فيه قسم الحكم إلى واقعي وظاهري، وقسم الدليل إلى اجتهادي وفقاهتي. هذا التقسيم في الواقع هو لتوضيح التعريف، أراد أن يوضح التعريف فأضاف هذا التقسيم لأن دفعا لبعض الإشكالات التي سنذكرها بعد قليل، أراد أن يدفع بعض الإشكالات فقام بالتقسيم. بعد أن رأى المصنف ضرورة أن يذكر هذا التقسيم، كان لابد من تغيير ماذا؟ من تغيير مقدمة العلم، لأن هذا التقسيم لا يدخل في مقدمة العلم. فإذا المصنف رأى ضرورة اللي شرح التقسيمين وهو تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري، رأى ضرورة للتعرض لذلك والدليل فقهاتي واجتهادي. ما دام رأى ذلك وأراد ذكره قام بتبديل العنوان من مقدمة علم إلى مدخل حتى لا يورد عليه إشكال بأن هذا المبحث الذي ذكرته لا ينطبق عليه أنه من مقدمات العلم، حتى لا يشكل عليه ما ذكرته في النقطة الثانية ليس من مقدمة العلم، تخلص من الإشكال بتبديل العنوان من مقدمة العلم إلى مدخل. جيد، مقدمة العلم ما هي؟ قبل أن ندخل في أي علم لابد أن نتعرف على بعض الأمور. ما هو هذا العلم؟ عرفنا على عرف لنا هذا العلم. تماما عندما نتعرف على أي شيء، أن نريد ندخل في أي شيء في أي مجال، أولا نتعرف عليه، والتعريف يجب أن يكون جامعا مانعا كما مر في درس المنطق. فإذا تعريف العلم هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أيضا المهمة موضوع العلم، وسيأتي هل لكل علم موضوع أو لا، سنأتي سنتحدث عن سنشرح ما هو موضوع العلم وما بعض الأمثلة، وهل علم الأصول موضوع أو ليس له موضوع، سيأتي كلام، وما هي فائدة ذلك العلم. إذن عرف لي هذا العلم وبين لي موضوعه وفائدته حتى أعرف أن هل هذا يلبي احتياجي فأدرسه أو لا يلبي احتياجي فأذهب إلى غيره. هذا معنى ضرورة بيان فائدة العلم أو الحاجة إلى ذلك العلم. طبعا بعض العلماء أضاف بعض النقاط أو المحاور في مقدمة العلم، مثلا من هو مؤسس العلم، هذا لعله لا يوجد له شديد حاجة. أما مثلا ما هي الآلات المستعملة في ذلك العلم، أنا أرى أن هذا له حاجة. يعني مثلا في درس الفلسفة مر بنا لعلكم أيضا رأيتم أنه هناك من يدرس الفلسفة عندما تطرح مسألة فلسفية يعترض أحد الطلاب بأنه هذا مثلا يعارض أو يخالف ظاهر النص في آية أو في رواية، مع أنه الدرس الفلسفي يعتمد على أدلة عقلية. وليس الفرق بين الدرس الكلامي والدرس الفلسفي أن الدرس الفلسفي بالمعنى المصطلح حاليا يعتمد على الأدلة العقلية، فلا يورد عليه بمخالفة ظاهر نص، لأن الطالب إذا لم يكن منتفتا إلى ذلك عندئذ قد يشكل بإشكالات أو يحاول الاستدلال بأمر لا مسرح له في هذا العلم. فإذا أنا أرى ضرورة أنه أن تبين الآليات الآلة المستعملة في إثبات أو نفي أمر في ذلك العلم. إجمالا هناك عدة نقاط أخرى، لكن أهم المسائل أو المحاور التي تذكر في مقدمة العلم ما هو؟ هي الأمور الثلاثة: التعريف والموضوع والفائدة. بدأ المصنف بالتعريف. قبل أن نقرأ تعريف المصنف لا بأس أن نتذكر ما هو التعريف المشهور لعلم الأصول. قال هناك التعريف المشهور لعلم الأصول: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. البعض قرأها الممهدة بالفتح، بعض قرأ الممهدة. إذا قرأناها بالفتح الممهدة يرد إشكال بأنه لماذا مهدت هذه ولم تمهد الأخرى، لم يبين فيه سبب تمهيد هذه دون تلك، ولذلك البعض يقرأها بالكسر بالفاعل الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. نقرأ الآن تعريف المصنف ماذا قال. قال: علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. طبعا من الأمور الخلافية التي تذكر بأن هل علم الأصول هو القواعد أو العلم بتلك القواعد. نفس المسألة تطرح في النحو، هل علم النحو هو الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمبتدأ مرفوع؟ هذه المسائل هي علم النحو، أو علم النحو هو العلم بتلك القواعد والمسائل؟ هذه مسألة يبحثونها ويتكلمون فيها، نحن لا نجد حاجة لن نقف وندخل في هذه في هذا الخلاف. قال: تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. يأتي بمثال قبل أن ندخل في بعض النقاشات معه، يأتي هو بمثال عليه الرحمة: وأن أقيم الصلاة. طبعا الأمر بالصلاة في القرآن الكريم ورد في عدة آيات بعدة تعابير، منها هذه الآية في سورة الأنعام آية 72: وأن أقيم الصلاة. فهنا أمر بماذا؟ أمر بالصلاة. هل الأمر يدل على الوجوب بالنص أو بالظهور؟ أن نقول ظاهر الأمر هو الوجوب، هذه قاعدة. هل ظهور القرآن حجة؟ لأن هناك مثلا من يدعى أنه ينفي ظهور حجية ظهور القرآن، أنه القرآن ظاهره ليس حجة إلا إذا استند إلى ماذا؟ فهم المعصوم. يعني فهمنا نحن لظاهر القرآن ليس حجة إلا بفهم المعصوم عليه السلام. فإذا لدينا قاعدتان: أولا أن فعل الأمر يدل على الوجوب، والقاعدة الثانية أن ظهور القرآن حجة. هذه أين تبحث؟ هل تبحث في علم النحو؟ لا، تبحث في أي علم؟ تبحث في علم الأصول، أصول الفقه. أصول الفقه يعني ماذا؟ يعني أسسه التي يبتني عليها، أصول الفقه. لدينا الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية، ولدينا أصول الفقه عن الأسس والأعمدة التي يستند إليها. أو الآية الأخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طبعا في روايات أهل البيت، في بعض الروايات لم تفسر موقوت بمعنى الوقت، إنه بداية الوقت ونهاية الوقت، بمعنى مفروض. موقوت يعني ماذا؟ مفروض. فأيضا الآية القرآن الآية القرآنية الثانية تدل على ماذا؟ على وجوب الصلاة. قال: ولكن دلالة الآية الأولى متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموا هنا في الوجوب، ومتوقفة أيضا على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به، وهاتان المسألتان يتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن ظهور القرآن حجة، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أن الصلاة واجبة. وهكذا في كل حكم شرعي مستفاد من أي دليل شرعي أو عقلي، لا بد أن يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم. طيب، جيد، لا بأس أن ننبه إلى قضية. ما هي؟ ننبه إلى أنه في البداية أي علم تكون مسائله قليلة، لكن عندما تتكثر المسائل يبرز وبينهما وحدة، نوع من الوحدة والاتحاد والانسجام، أو نعبر الانسجام، يكون هناك حافزة لفرزه عن العلم الأم. يعني في البداية، في بداية الأمور، كان علم الأصول يدرس مع علم الفقه، نفس الكتاب الفقهي فيه مسألة أصولية كذا تذكر فيها، وأيضا مسائل رجالية ومسائل في الدراية. لكن عندما لاحظوا أن مسائل الرجال كثيرة، أصبحت كثيرة، أصبح هناك ضرورة لإفرادها لوحدها. عندما كثرت مسائل الدراية أيضا، أصبح هناك داعا لإفراده بعلم لوحده. النحو والصرف سابقا كانا يدرسان معا، لكن عندما ازدادت وتشعبت مسائل النحو وازدادت وتشعبت مسائل الصرف أصبحت هناك ضرورة لفصلهما عن بعضهما البعض. فأصول الفقه سابقا كان ضمن الفقه، لكنه عندما تشعب ورأى الفقهاء أن هذه مسائل سيالة في الفقه، رأوا ضرورة لفصلها ودراستها بشكل مستقل، يسلطون الضوء عليها ويستخرجون منها نتائج أبحاثهم. جيد، من الإشكالات التي طرحت على التعريف المشهور الذي ذكرناه، وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وأيضا سيرد على تعريف المصنف الذي قال علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. قال الحكم الشرعي، أشكل على التعريفين. طبعا الإشكال أساسا كان متوجه إلى التعريف المشهور. قال الحكم الشرعي هذا سيشمل فقط الأدلة المحرزة ولن يشمل الأصول العملية، لأن في الأصول العملية، الأصول العملية لا تبين ما هو الحكم الشرعي لهذا الأمر، وإنما يبين لنا كيف نتصرف في هذه الواقعة. ولذلك صاحب الكفاية الأخوند الخراساني عليه الرحمة أراد أن يخرج من هذا الإشكال، فأضاف للتعريف المشهور إضافة، أضاف إليها ماذا؟ إضافة. ما هي هذه الإضافة؟ قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. قال لأنه كلمة الحكم الشرعي لا تشمل الأصول المحرزة، الحكم الشرعي لا يشمل الأصول المحرزة، الأصول العملية قصدي، عندما قال الحكم الشرعي لا تشمل الأصول العملية، فحتى يتخلص يحل الإشكال الأخوند، إشكال الأخوند يريد أن يحل الإشكال، أضاف قيدا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ليدخل الأصول العملية من خلال هذه الإضافة. هنا الشيخ المظفر عليه الرحمة أراد أن يحل هذه المشكلة بطريق آخر، وهو شرح الحكم الشرعي بمعنى أعم من الأدلة المحرزة. يريد من الحكم الشرعي يشمل الأدلة المحرزة ويشمل الأصول العملية. إذن أيضا هذا نفس الجواب الذي ذكره مثلا السيد الخوئي، ذكره أيضا السيد الشهيد، قال بدل أن نضيف إضافة لنوسع من معنى الذي نفهمه من الحكم الشرعي. جيد، هنا الآن، فإذا لماذا، لو سئلنا لماذا دخل الشيخ المظفر إلى تقسيم الحكم هنا، الجواب لأنه يريد أن يدفع الإشكال عن تعريفه. يقول أنا في تعريفي عندما قلت الحكم الشرعي أعني هذا المعنى الشامل للأدلة المحرزة وللأصول العملية. جيد، في هذا الآن، في هذه الفقرة نلتفت إلى ما يلي. هنا اصطلاحان، اصطلاح مذكور هنا في هذا الكتاب واصطلاح في مكان آخر. خلنا نبدأ بالاصطلاح الآخر ثم اصطلاح المصنف هنا. الاصطلاح الآخر يقول الحكم الواقعي، لدينا حكم واقعي ولدينا حكم ظاهري. الحكم الواقعي هو الحكم الشرعي الصادق الذي هو في علم الله وفي شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. والحكم الظاهري هو الحكم الذي توصلنا نحن إليه، ربما أصبنا الواقع وربما أخطأنا الواقع. هذا تعريف، هذا أحد التعاريف. الفرق بين الواقعي والظاهري هو هذا، أن الواقعي هو الحكم الإلهي الشرعي في علم الله سبحانه وتعالى وفي الشريعة الإلهية التي نزلت على رسول الله، والآن هي عند الإمام عجل الله فرجه الشريف. هذا هو الحكم الواقعي. وما نتوصل نحن إليه من خلال الروايات وظهور الآيات من خلال الروايات وظهور الآيات ومعملية استنباط، هذا كله أحكام ماذا؟ ظاهرية، ربما تصيب الواقع وربما تخطئ الواقع. بناء على هذا التعريف يأتي مسألة التي تقدمت في الحلقة الثانية، كيف نجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ إذن هناك مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري مبني على المعنى الذي ذكرناه من الواقعي ومن الظاهري، ليس مبنيا على المعنى الذي سنذكره هنا الشيخ المظفر. نلتفت بناء على ما قلناه، إذن قلنا ما نتوصل نحن إليه من حكم هو الحكم الظاهري، سواء كان بالأدلة المحرزة أو كان بالأصول العملية. على هذا التعريف الذي ذكرناه قلنا ليس هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف هنا. ما نصل إليه من حكم شرعي سيشمل ما وصلنا إليه من أدلة محرزة ومن أصول عملية. يعني الآن هذه الرواية الصحيحة السند عندما تقول الفعل الفلاني محرم، هذا حجة علينا وهو دليل محرز، وأفتينا بالحرمة بناء على هذه الرواية، لكنه ربما يكون إفتاؤنا مطابقا للحكم الشرعي الواقعي وربما يكون مخالفا. لماذا؟ لأن الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنها ماذا؟ ظنية وليست قطعية، صحيح؟ ولذلك يبحث عن حجية خبر الواحد، هل خبر الواحد الثقة؟ أيضا الثقة حجة أو ليست حجة؟ لأنها دلالة ظنية. ربما أحد الرواة في السلسلة اشتبه في نقله، فهم يعني، بالتالي عملية السماع وعملية الحفظ والنقل عملية ماذا؟ بشرية. هؤلاء الرواة بشر، ربما أخطأوا، هو ثقة لكنه ليس معصوما. هذا الراوي ثقة، نعم سلمنا بوثاقته لكنه ليس معصوما، ويخطئ كما نحن أيضا نخطئ. بعض الأحيان نسمع خبرا وننقله ماذا؟ اشتباها، كما نحن نقع في ذلك أيضا الرواة قد يقعون في ذلك. فإذن هذه الرواية التي رواها ثقة عن الإمام المعصوم عليه السلام، وعلى أساسها قلنا هذا دليل محرز وأفتينا بحرمة الفعل المعين، هذا حكم ظاهري وإن كان بدليل محرز، قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. وقلنا هذا هو المعنى الذي يذكر أو على أساسه يذكرون الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. أما ما ذكره هنا الشيخ المظفر فهو اصطلاح آخر، هذا اصطلاح آخر. في هذا الاصطلاح الآخر يقول الآن الدليل المحرز يريد أن يوصلنا إلى ماذا؟ إلى الواقع. قال الشهيد الصادق أن الدليل المحرز يحاول أن يكشف لنا الواقع. فبناء على هذا التعريف الآخر يقول ما توصلنا إليه بدليل محرز نسميه الحكم الواقعي. ما توصلنا
حتى لو لم يطابق
نسميه، حتى وإن لم يكن مطابقا لما في علم الله، لا نسميه هذا 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 الدليل المحرز يحاول أن يكشف لنا الواقع. فما توصلنا إليه من دليل محرز من حكم بدليل محرز نسميه الحكم الواقعي، والدليل المحرز يسمى بالدليل الاجتهادي. يعني هو هذا مصطلح آخر، جماعة يسموه محرز وجماعة يسموه ماذا؟ اجتهادي. إذن لو سألنا ما هو الدليل الاجتهادي اجتهادي، الجواب الدليل الاجتهادي هو الدليل المحرز، هو الدليل المحرز لكنه اصطلاح آخر. وما نتوصل إليه من خلال الأصل العملي نسميه ماذا؟ بناء على هذا التعريف هو الحكم الظاهري، والأصل العملي يسمى باصطلاح آخر بأنه ماذا؟ الدليل الفقاهتي. يقال أنه أصل هذا المصطلح هو الوحيد البهبهاني، والشيخ الأنصاري عليه الرحمة أيضا ذكرهما في رسائله، الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي. المصنف الشيخ المظفر عليه الرحمة يقول: عندما قلت أنا في تعريف الحكم الشرعي أقصد الحكم الشرعي الواقعي والظاهري بهذا المعنى الآن الذي نحن فيه، والدليل عليه سيكون دليل اجتهادي ودليل فقاهتي. ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم أعني وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، ويسمى مثل هذا الحكم الحكم الواقعي، والدليل الدال عليه الدليل الاجتهادي. ثانيا أن يكون ثابتا للشيء، طبعا الأصول العملية ماذا؟ الأصول العملية أخذ في موضوعها الشك في الحكم الشرعي، يعني لم نحصل على دليل محرز لهذه المسألة يكشف لنا ماذا ما هو حكمه الواقعي، فماذا نفعل؟ نتركه هكذا أو لابد من بيان طريقة للتعامل معه، إما احتياط وإما براءة، إما استصحاب الحالة السابقة إذا كانت هناك حالة سابقة وغير ذلك. أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية أو وجوب الإقامة للصلاة، هل الإقامة للصلاة الأذان والإقامة، الإقامة واجبة أو مستحبة، فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشك في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيرا لا بد له من وجود حكم آخر ولو كان عقليا، يعني الأصل العملي إما سيكون منصوص عليه من خلال النصوص الشرعية وإما أن يكون بحكم العقل، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك، ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي ويسمى مثل هذا الحكم الثانوي الحكم الظاهري. طبعا الحكم الثانوي له معنى آخر غير هذا، معنى أولي وحكم ثانوي له يأتي إن شاء الله. والدليل الدال عليه الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي، ومباحث الأصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهري، ويجمع الكل وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي على ما ذكرناه في التعريف. فإذا لا تشكلوا علينا بأن الأصول العملية أو الحكم الفقاهتي غير داخل. جيد، نرجع لا بأس نتذكر من الأمور التي أشكل بها السيد الشهيد في الحلقات. قال: عندما قلتم تقع نتيجتها في طرق أو في طريق استنباط الحكم الشرعي، كذلك القواعد الفقهية تقع، القواعد الفقهية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، في تعريفكم ليس مانعا من دخول الأغيار. وهناك إجابة على هالسؤال، على هالإشكال. هذا الإشكال أيضا له ماذا؟ هو إشكال وجواب للإشكال في محل يذكره. ثانيا المسائل اللغوية، مسائل اللغوية هذا ظاهر في كذا، المسائل أيضا الرجالية تقع في طريق الاستنباط، الدراية وأيضا المسائل الرجالية واللغوية تقع في طريق الاستنباط، فكيف تخرج؟ فإذا إما ترد تلك الإشكالات وإما سيكون التعريف ليس مانعا عن الأغيار. لا بس أيضا أن نذكر أنه محقق النائيني عليه الرحمة قال أنه تقع كبرى في طريق الاستدلال، هنا المضفر شيخ المضفر قال تقع في طريق الاستنباط أعم كونها كبرى أو صغرى. المحقق النائيني قال كبرى. ولماذا المصنف هنا حذف كلمة كبرى؟ لأنه من الإشكالات التي طرحت يعني ذكرت على المحقق النائيني أنه بعض المسائل الأصولية لا تقع كبرى وإنما تقع صغرى. عندما قلت كبرى أخرج بعض المسائل، فإذا احذف شرط الكبرى حتى تدخل بعض المسائل التي لا تقع كبرى. يعني هذا أمر والأمر ظاهر في الوجوب والظهور حجة، إذا الكبرى أين أي هو الكبرى؟ الظهور حجة. طبعا هذا الإشكال الذي ذكرنا البعض أيضا يحاول الإجابة عليه. إجمالا نريد أن نقول إنه المحقق النائيني أراد الخروج عن مشكلة المسائل اللغوية مثلا أو غيرها أو بعض الأمور فأضاف قيد الكبروية. المصنف هنا عندما لعله بسبب إن قيد الكبروية سيخرج بعض المسائل الأصولية قام بحذف الكبروية ورجع إلى وقوعه في طرق الاستنباط. هناك كثير من الإشكالات وعن الآراء والأخذ والعطاء إن صح التعبير فيما نحن فيه. نحن نكتفي بهذا المقدار في هذا المبحث، وصلنا الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.